فهذا الشريط الثاني عشر من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وكذلك في الصحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
وكذلك في الصحة، كل إنسان يتصدق في صحته أحسن من كونه يتصدق في مرضه، لأن الإنسان في حال الصحة يخشى الفقر ويأمل الغنى، وأما الإنسان إذا مرض وأشرف على هلاك سمح بالمال لأنه يئس من الحياة، هذا ليس مثل هذا، وإنما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر معافى في صحته، فهو صدقته أفضل وخير من إنسان أصابه المرض وأنهكه المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق.
وبطيب نفس،
وبطيب نفس، ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح، بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه، ما يخرجه عن كراهية.
وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم،
وفي رمضان أيضا يعني يكون لها فضل ولفعله صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في درس القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين درس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الإحسان في رمضان والصدقة في رمضان أنها مفضلة.
وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة.
وفي أوقات الحاجة، إذا شدت حاجة الناس يبذل لهم.
وهي على القريب صدقة وصلة،
وهي على القريب صدقة وصلة، لأنها صدقة، لأن أصلها هي صدقة، وأيضا يضاف إلى ذلك أنها صلة رحم.
ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تصل من قطعك.
ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطى من الأقرباء لقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تصل من قطعك، لأن هذا يكون سببا في ترك بعده وترك ابتعاده، فيكون في ذلك يعني تليين لقلبه، والله تعالى يقول: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ثم الجار لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب.
ثم قال: ثم الجار، وهو قريب لقريب الإنسان إذا كان محتاج كان فقير فهو أولى من غيره، لقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب أو قريب منه في الجوار وأقرب من غيره، والجار الجنب يمكن يكون به الجار الذي ليس بينه وبين قرابة أو الذي يعني بينه وبين مسافة.
ومن اشتدت حاجته لقوله: أو مسكينا ذا متربة.
ومن اشتدت حاجته فإنه يعطى ويتصدق عليه لقوله: أو مسكينا ذا متربة.
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته.
هذا عند ما يتعلق بالإكثار من الصدقة وإخراج الصدقة بكثرة وبسخاء، قال: ولا يتصدق بما يضره، يعني بحيث يعود عليه بالمضرة بأن يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره، أو يضر بمن يعوله، يضر بعائلته التي يعولها والذين ينفق عليهم. أو
ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه،
أو يضر غريمه الذي عليه حق، له عليه حق، بل إعطاء الغريم أو لم يتصدق، لأن ذاك دين والصدقة صدقة، والصدقة مستحبة والدين واجب، ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب، ولا يتشاغل يتشاغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه ويعني يتناول عرضه فيقول: إنه ظلمني وأنه كذا وأنه كذا.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق وإلا لم يجز.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه ويغنيهم بما يحصل منه ويعني ولم يش
وعلم من نفسه
وعلم من نفسه حسن التوكل فاستحب له ذلك وإلا لم يجز.
نعم. لقصة الصديق.
لقصة الصديق الصديق رضي الله عنه, وهو أنه لما يعني عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه وكان سباقا إلى كل خير وكان متقدما على غيره رضي الله عنه وأرضاه, فقال عمر مرة مرات أنه يعني سينافس أبا بكر وأنه سيدفع شيئا يمكن أو يفكر أنه يعني يتقدم على أبا بكر, فجاء باذلا لنصف ماله باذلا لنصف ماله, وأبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله بذل ماله كله. نعم.
قال وإلا لم يجز ويحجر عليه.
وإلا لم يجز ويحجر عليه, الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله, يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبذله وينفده ويبقى يعني من يعوله فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه, والمال الذي بيد العائل صرف. قال فإنه يحجر عليه بمعنى أنه ينفق عليه من ماله ولا يترك, وعلى عياله وعلى من يعوله ولا يترك ينفذ ماله ثم يبقى هو وغيره عالة على غيره.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة, يعني مناه الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها إذا كان لا يصبر على الضيق وعلى المشقة, لأن ذلك يؤدي إلى التألم والتحسر. نعم.
ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق,
وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالإحسان, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يروجه, والله إن شرتها كذا وأنها كذا وأن أعطيت بها كذا هو كاذب, يجعل الذي يتقدم للشراء يرغب فيها بسبب هذه الأيمان الكاذبة, فهو ينفقها ويروجها عند الناس عندما يسمعون هذه الأيمان يرغبون فيها فتنفق في أعينهم, فهذا ممن قال الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يضلهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, فهو من الكبائر الذي يوصف بهذا الوصف, ومن الكبائر لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعم.
ويبطل ثوابها,
ويبطل ثوابها يعني أن كما قال لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه, وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجد عزله.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه, حتى يتطابق العمل مع النية والقصد, وقد قصد الإنفاق وأخرج هذا المال لإنفاقه استحب له, لكنه لا يجب عليه لأن ما دام الشيء ما خرج من عهدته ووصل إلى الجهة التي يستحقها فإن الأولى في حقه أن يمضيه, ولكن لا يجب عليه.
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل لم يجد عزله.
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل ثم وجد السائل قد ذهب فإنه يعزله حتى يخرجه لسائل آخر أو يصرفه على فقير أو محتاج.
ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به.
ويتصدق بالجيد ولا يتصدق ولا يقصد الخبيث فيتصدق به, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغرضوا به. فالجيد الخبيث هنا نقصده الرديء مو بالمحرم, والمقصود الرديء الشيء الرديء, يعني بدل ما يخرج يعني طعام جيد وطعام نفيس يخرج طعام رديء. لأن ما نقول طيبة كما كسبتم وما خلنا لكم الأرض ولا تيمم الخبيث, يعني لا تقصد الخبيث أي الرديء تنفقوا منه, وهذا مقصود الخبيث مثل ما قال نسب كسب الحجام خبيث مو بحرام ولكن رديء, كسب الحجام رديء من المكاسب الرديئة مي بالشريفة التي يرغب فيها, بل هي مهنة غير شريفة لأن فيها دم واتصال بالدم ومص, قبل كانوا يمصون المحاجم يمص وقد يصل إلى حلقه شيء من ذلك, ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم ونحجو الحاجم من أجل أنه يمص, فهو كسب ما هو شريف وهو ليس بحرام, والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث يعني ردي, وقد جاء عن ابن عباس احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجة ما أجره ولو كان حراما لم يعطه, فإن وصف بأنه خبيث يعني معناه أنه ليس مهنة يرغب فيها ويحرص الناس عليها، وإنما هي رديئة.
وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
وأفضلها جهد المقل، يعني الإنسان الذي قليل ذات اليد وتسمح نفسه بأن ينفق شيئا مما عنده، فهذا هو أفضل الصدقة كما قال رسول الله، أفضل جهد المقل. قال ولا يعارض ذلك الحديث الذي جاء في الآخر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال لأن المقصود من ذلك أو المراد من ذلك بعد حاجته وحاجة عياله.
تكملة الآية يعني تكملونها لأن لها تعلق. ولا تيمموا الخبيث من تنفقون
ولستم بآخذيه لا تغضوا فيه،
إيه توضيح لأن لها تعلق يعني.
نعم، أنتم يعني هذا الذي أنتم تبذلونه لغيركم لو أعطاكم إياه غيركم ما ارتاحت نفوسكم لأخذه إلا على مضض وعلى استحياء، وإلا فإذا كنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أيضا لا ترضوه لغيركم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وقال في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا كنت لا تحب أن تعطى الشيء الرديء فكذلك أيضا لا تعطي أنت الشيء الرديء، فأنت لو أعطيت هذا لا تأخذه إلا على أغماض وعلى، فإذا كان هذا شأنك فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فقد قال الله عز وجل عن المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا وإذا كان الحق لغيرهم بخسوه. المسلم عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
العبارة التي في زكاة بهيمة الأنعام فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة، قال الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 ففيها 4 شياة. فيه إشكال في العبارة، متى تصير ثلاثة؟
4 شياة فين؟ هذا فين كلمة؟
نفس هذا بالمشي
نفس الكلام.
الأربع شياة متى تكون؟ متى تبدأ؟
إذا بلغت 300،
يعني من 300 ولا من 301؟ يقول فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة، قبلها فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، إلى 200 شاتان. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 ففيها 4 شياة. البارح
ما أذكر المسألة أن فيها زيادة على الواحدة على 300، وجدت شيء فيها نص فيها.
إيه
نعم. وشو
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، يقول مؤلف غفر الله له في زكاة الغنم ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى 300 ففيها 4 شياة، ثم في كل 100 شاة. هذا النص يفيد أنه إن زادت على 300 ففيها 4 شياة، مع أن حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي أخرجه البخاري مرفوعا قال فيه فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
نعم صحيح، يعني معناه ان فيها انه لابد من زياده على 300، يعني واحده او اكثر.
بس يصير وقص
الوقص، يعني لا هو الوقص اذا كان ان 400 وجبت عند 301 يكون الوقص من 301 الى 500، يكون ال 400 ما يجي عندها 500 وانما يجي عندها 4 شياه الى 500، لان كل 100 شاه في ال 1000 فيها 10 شياه، ما يكون في 11 شاه.
يقول وهذا يدل على أنها إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها ثلاث شياة.
الوقص هذا ما أدري هل هو بعد 301 إلى 400 أو أنه من 300 إلى 500، كلام على يعني
إذا قلنا أحسن الله إلى 300 ثلاث شياة وبعدين
فإذا زادت فإذا زادت
في كل 100 شياة،
فإذا زادت
ففي كل 100 شياة، فإذا زادت ففي كل 100 شياة.
على كل يعني إذا كان المقصود فإذا زادت في كل 100 شاة فيكون الوقت من 201 إلى 400، لأن هذا كله يصير وقت، أو أنه يعني صار أن الأربعة تيجي عند 300 فيكون الوقت من 301 إلى
حديث أنس. وش لحظة
فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
يعني هذا يفيد بأن الوقت الطويل من 201 إلى 400. لأن الثلاث وجبت عند 201 والرابعة ما تجب إلا عند 400.
إذن إلى 399.
نعم
إلى 399
يعني يصير ثلاث
من 201
من 201 إلى 299. فإذا زادت صارت 400 يصير فيها 4 أشياء، يصير هذا أطول وقت. أطول وقت هو هذا.
هذا يعني مقتضى كلام الشيخ، نقله الأخ من الممتع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرع الازداد تحت قوله أي المصنف ثم في كل 100 شاة، قال أي إذا زادت عن 201 ففي كل 100 شاة ففي 300 ثلاث شية، وفي 399 ثلاث شية، لأنها لم تتم 100 الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، يعني ويكون الوقص من 201 إلى 399.
هذا أطول وقص،
وهو أكثر وقص يوجد في الغنم. إذن أحسن الله لك عبارة المؤلف أدب المشي.
أيوه. وش اللفظ؟
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، هذه سليمة. فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300. أليس الأول أن يقال إلى 399؟
إلا لكن العبارة هو يعني ثابتها على طريقة الحديث. لا طريقة الحديث، لأن يعني الحديث يعني ما قال كذا، وإنما قال 300 فإذا زادت ففي كذا.
لا، لأن الأشكال بعدها إلى 300 ثم قال ففيها 4 شياه، صارت الآن 300 بين 3 شياه.
إذا 300 ففي 4 شياه.
بعدهم يقول فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 ففيها 4 شياه.
وبعدين
ثم في كل 100 شاة.
نعم، هذه فيها أشكال، يعني معناه يصير أن يصير 300 فيها 4 شياه، يعني تركها وعدم وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقل.
يعني إلى 300 ثم في كل 100 شاة.
ثم في كل، فإذا زادت في كل 100 شاة.
فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 400 ففيها 4 شياه. إذا غيرنا 300 وخطينا 400 تصير العبارة صحيحة.
كيف؟
إذا قال المؤلف فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 400 ففيها 4 شياه.
نعم، بس الآن الحديث ما جاء بهذا اللفظ.
إذا كان يلتزم بلفظ الحديث
كلام الشيخ ما جاء بهذا اللفظ، لأنه قال إلى 300.
لا، هو نقول بدال أن نحذف كلمة 4 شياه ونبقيها، إذا نغير 300 وحتى يستقيم لفظ المتن.
بس هما توبه يعني عشان مطابقة الحديث.
نباح الكلب قد ذكرتم التقييد بالليل.
لا، ذكرت التقييد أنا بالليل على الذي قرئ علي.
ثم تقول لعل الطرق الثانية أو الفاظ ثانية، فهذا الذي حصل أن الفاظ ثانية ما فيها ذكر الليل. هنا يقول عند أبي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند أحمد في هذا الحديث الإطلاق بدون التقييد بالليل، وكذا عند أحمد في الرواية المشار إليها، وفي سند ابن أبي يعلى ابن إسحاق وهو مدلس قد عن
لكن فيما يتعلق بالحمير في صحيح البخاري.
نعم،
في الصحيحين. نعم، في الصحيحين بدون تقييد. نعم،
وعند أبي يعلى أيضا من طريق ابن إسحاق أيضا، لكنه صرح بالتحديث بلفظ إذا سمعتم نباح الكلب في الليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون الحديث، أخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق، والله أعلم. ثم ينبغي أن يعلم أنه في الكلم الطيب فاستعيذوا بالله منهن، وليس في مصادر تخريجه بهذا، وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان.
استعيذوا بالله منهن هكذا؟
هكذا نقل. يقول اعتبر قيد الليل العيني، قيد الليل في حديث سمعتم نباح الكلب بعض العلماء كما فعل العيني، وكذا أشار إليه في عون المعبود تقييد بالليل.
لكنه ذكر الحمير والكلاب، ولكن الكلاب الحمير جاءت في الصحيحين بدون تقييد.
هذا يقول زوجتي جاءت إلى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات ونوت للعمرة، وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية، وبعد ذلك رجعت معي إلى الرياض وتحللت من العمرة، ونحن الآن نريد أن نذهب إلى العمرة، ماذا عليها؟
إذا كانت قد أحرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات فإنه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها، وليس لها أن تتخلى عنها. وإذا كان قد جاء معها فإنها تكون فسدت عمرتها، ويجب عليها أن تقضيها فاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى مكان الفاسدة وتذبح شاة.
ما حكم من يقول إن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الأعرابي البوال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين، فهل يجوز إطلاق هذا الكلام؟
أبدا، التعبير هذا ما يصلح. نعم كون في الأعرابي، نعم فيهم أعراب، يعني فيهم أعراب، لكن كونه يعني يؤتى بذم للأعراب وهم صحابة هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حضر وفيهم أعراب، ليس كلهم حاضرة وإنما فيهم حضر وفيهم أعراب، ولكن لا يجوز أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الذميمة.
يقول نصاب الدراهم النقود الفلوس الآن هل هي بنصاب ذهب أو نصاب فضة؟
يقول بعض العلماء أنها تقوم بما هو الأصلح وبما هو الأحظ للفقراء، لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي قائمة مقام الفضة، لأن الريال من الفضة جاءت مكانه الأوراق النقدية، والأوراق النقدية النصاب هو قيمة 56 ريال من الفضة، يعني ليس 56 ريال من الورق هو النصاب، وإنما قيمة 56 الفضة هو النصاب. ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، هل بلغ إلى حد الزكاة أو ما بلغ. أما إذا كان المال كثيرا فإنه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب.
يقول ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ 3 سنوات، ماذا تفعل الآن؟
إذا كانت أنها لم تزكي بناء على فتوى عالم أفتاها بذلك وهو عالم معتبر فإنه لا شيء عليه، لكن إذا عرفت بأن الدليل جاء في وجوب الزكاة فإنها تزكي الزكاة تزكي في المستقبل. وأما إذا كانت ما زكت يعني فيما مضى ولم تكن على علم فإنها تزكي، إذا كانت ما زكت لم تزكي بناء على فتوى وإنما يعني تركت ذلك جهلا أو كسلا أو نسيانا فإنها عليها أن تتدارك وتزكي.
يقول أنا رجل أعمل في مجال التقسيط، كيف أخرج زكاة مالي؟
الأموال التي تقسط والتي تدور هي حكمها حكم الموجود في حوزته، لأن بدل ما يكون بيعه وشراءه مبني على الناجز وعلى الحاضر، هو يعني مبني على التقادير كل شهر يحصل كذا، فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده وعند الناس ويزكيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز سؤال الناس وصرف هذا المال في الدعوة إلى الله في توزيع بعض الكتب والأشرطة وأيضا مركز تحفيظ القرآن؟
هذا لا بأس، لأن هذا ما سأل لنفسه، هذا سأل لمصالح عامة المسلمين. هذا مثل إنسان سيبني المسجد ويعني جاء وقال يعني يطلب منهم أن يساعده في بناء المسجد، هذا ما سألهم لنفسه، المحذور هو السؤال لنفسه. وأما السؤال ودل الناس على الخير وفتح الأبواب المغلقة التي لا يفكرون بها من أجل أن يتنبهوا ويساعدوا، هذا من الدلالة على الخير ومن اللعانة على التعاون على البر والتقوى. هو معناه أن الناس إذا كان عندهم مشروع خيري يعني يقول جاءنا أحد وإلا نحن ما نتعرض لأحد، لا يمكن، لأن هذا مساعدة للإنسان على نفسه وعلى فتح الأبواب له من أجل أن يبذل في سبيل الله. والمذموم السؤال المذموم هو ما كان لحظه ولنفسه، أما ما كان لحظه مسؤول لحظ المسؤول، ما هو لحظ السائل لحظ المسؤول الذي هو صاحب المال.
يقول إذا كان له راتب يكفيه ولديه سيارة ويجد بعض الركاب فيأخذ عليهم بعض الأجرة، هل هذا العمل سؤال للمال؟
كل الإنسان يعني يأخذ أجرة على سيارة يعني يقودها، هذا مو سؤال، هذه مؤاجرة، يعني كونهم يأتون ويدفعون الهجرة هذا مو سؤال، السؤال كونهم يعطونه بالمجان ويتصدقون عليه. وأما كونه يتفق معهم على أن ينقلهم من مكان إلى مكان يعطون كذا من المال، هذه مؤاجرة، هذه مو سؤال.
هل يدفع من الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية بعض الزكاة أو كل ما يكفيهم تماما؟
الزكاة يعني كما هو معلوم يمكن أن يدفع فيها كلها وأن يمكن أن يدفع في بعضها، ويمكن أن يدفع في بعضها، ومعلوم أن بعضها يعطى من الكفاية، مثل ابن السبيل يعطى كفايته، ما يعطى يعني شيء أكثر من كفايته، لأن المقصود يعني شيء يوصل بلده. أما كون يعطى الزكاة كلها وتجمع له ويعطى إياها ويصير غني بها، بل تعطى لمن يستحقها غيره، هو يعطى منها.
فضيلة الشيخ، من تحمل مالا لتسكين فتنة إذا كان هو الغني هل يعطى له من الزكاة؟
نعم يعطى، لأن هذا يعني شيء لمصلحة غيره.
هذان سؤالان متقاربان. الأول: دفع المال دية لفك رقبة صدر الحكم بقصاصها هل يدفع من الزكاة؟ والآخر يقول: هل إعطاء الأموال الكثيرة لإرضاء أهل الدم ليتنازلوا عن القصاص هل هذا من فك الرقاب؟
لا، هذا ليس من هذا القبيل، لأن إعطاء الدية على العاقلة يعني فيما يتعلق بالخطأ، وأما بالنسبة للعم فهي في مال الجاني، وإذا كان المسألة تتعلق بقصاص فلأولياء القتيل أن يقتصوا من القاتل، وإذا دفع لهم مبلغ يرضونه في مقابل عدولهم عن طلب القصاص فلهم أن يأخذوا ما يعني يطلبون ويعطى لهم ولو كان كثيرا. وأما الزكاة فلا تصرف يعني في مثل هذا، يعني فك قاتل من القتل، وإنما هي في شيء يتعلق برق أو أسر عند كفار. أما إنسانا يعني عليه قصاص ويقتل هذا لا يعطي من الزكاة.
يقول: هل مع تطور العلم يعطى ابن السبيل حيث يستطيع أن يحول له عن طريق البنوك؟
قد يكون إنسان ما عنده حتى في بلده شيء، قد يكون حتى في بلده شيء فقير، ولكن يريد أن يصل إلى بلده، ما هو بلزوم أنه يعني أنه يقول نعم، اللي يكون غني لا يحتاج إلى أن يسأل الناس، يعني يتصل ويحول، لكن قد يكون في بلده ما عنده شيء.
يقول: أحسن الله إليك، صح عن ابن عباس في تفسير آية مصارف الزكاة عند قوله وفي سبيل الله، قال ابن عباس: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج. وكذلك صح عن ابن عمر، ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة.
أراد الحج؟
إيه؟
شلون أراد الحج؟
في سبيل الله،
يعني تفسير في سبيل الله يراد به الحج؟
يقول: وكذلك صح عن ابن عمر، ذكرهما الألباني في تمام المنة.
ذكرنا أن الحديث نفسه جاء ذكر الحج في سبيل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في القصة التي ذكرتها، وهي أن قال أنه قال الحج في سبيل الله، أركبي عليها فإن الحج في سبيل الله. لكن كما هو معلوم الحج ليس بشيء لازم على الإنسان مع فقره، فالإنسان إذا أراد أن يحجج أحدا يعطيه ماله، ما هو يصرف الزكاة في أمور ليست واجبة على الإنسان، لأنها لا يجب عليه إلا مع غناه، فكونهم يصرفون الزكاة وهو لا يجب عليه أن يحج لأنه ما عنده القدرة، بل تعطى الزكاة في أمور يستفاد منها مثل الفقراء والمساكين وفك الرقاب وما إلى ذلك مما جاء في الآية. أما كون الزكوات تجمع وتعطى يحجج بها الناس، الحج مو واجب على من لا يستطيع، خلي من ما يحج، الله ما كلفه، واللي عن يحج بيت من يستطاع إلى سبيله.
يقول: إن كان القريب غارما فهل يقدم على الأجنبي المحتاج؟
إذا كان القضية قضية حاجة إلى طعام وأكل، نعم فالأجنبي مقدم، يعني مثل ما قال الشيخ فيما مضى، يعني وإذا كان الأجنبي يعني أشد حاجة فلا يترك الأجنبي ويعطى القريب، وإنما يعطى من هو أشد حاجة.
هل للإنسان أن يتصدق ويقصد بذلك الأجر، وأيضا أن الله يغنيه بسبب تصدقه؟
نعم يمكن أن يقصد هذه الأمور كلها، يعني يعتقد بأن الصدقة أنها سبب في نماء المال وفي كثرة المال، وأن الله تعالى يأجره على ذلك في الدنيا وفي الآخرة.
وهل الأفضل للإنسان أن يترك مسألة الاستعارة والاستقراض وغيرهما؟
إذا كان غير محتاج وغير مضطر لا شك أن الترك هو المتعين، كون إنسان يعني ليس بحاجة وإنما يريد أن يتوسع في المال ويستقرض من أجل أن يتكثر وأن يحصل شيء كثير بأن يدخل في مشاريع ومشاريع يمكنها تخسر ثم يبقى ذمة مشغولة، وإنما إذا كان مضطرا فإنه لا بأس بذلك، إذا كان مضطرا إلى هذا لحاجته وحاجة عياله لطعام أو يعني شيء لا بد منه هذا لا بأس له، ولكن الشيء الذي هو تزيد أو توسع لا شك أن السلام من الدين خير من الوقوع في الدين.
ما حكم من يستدين من الناس لنهاية الشهر ليتصدق، وما هو الأولى، التصدق بمال الغير أو تسديد الدين؟
إذا كان الإنسان يعني يده خالية وراتبه يعني يأتي في آخر الشهر وهو يكفي لحاجته وحاجة من يعول ولكن يعني يده الآن خلت وهو يريد أن يتصدق، فكونه يقترض والسداد يعني متحقق يعني حصوله في آخر الشهر هذا لا بأس به.
هل الأفضل للإنسان أن يترك لأهله أكثر من ثلثي تركته أو أن يتصدق بثلث ماله ويترك الثلثين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أتصدق بالشطر؟ قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد الحد الأعلى وهو الثلث، وقوله الثلث كثير يعني يشعر بأنه لو نقص عنه لكان أولى. ولهذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس أو لا كذا لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير.
ورد في أحد الأشرطة لأحد الدعاء قوله يا دم أنقذني.
يا
أما
دم.
يا دم.
دم
نعم
الدم ينقذ؟
إيه.
شلون دم الدم السائل هذا ها؟
إيه.
وشلون الدم ينقذ؟ يا دم أنقذني كيف؟ بس كيف يكون؟ كيف يتصور هذا السؤال؟ الدم يعني دمه ولا دم غيره ولا إيش يعني؟ هذا شيء يعني طبعا كلامه غير مستقيم ومعناه يعني غير واضح. إذا كان يقصد من هذا أنه يعني أخذ إسعاف من غيره دم وخاطب الدم فقال يا دم أنقذني، هذا لا، هذا لا يقال، لأن الدم يعني لا يخاطب وليس منقذ، أنا منقذ هو الله عز وجل. ولكن لا بأس أنه يعني يطلب يعني من شخص أنه يساعده في إعطاء دم حيث يكون محتاجا إليه وحيث يكون في ذلك إسعاف له، لا بأس بذلك. لكن الدم هو نفسه لا يخاطب ولا يطلب من شيء لأنه شيء سائل مثل الجماد.
من نفر ليتفقه في الدين ثم يرجع وينذر قومه فما حكم المسألة في حقه؟
الإنسان يعني ما ينبغي له أن يسأل، وسؤال الناس يعني ليس بطيب إلا لضرورة، والإنسان يعني يستغني عن الناس وعن سؤال الناس لا سيما إذا كان يعني من يشتغل بالعلم ويتجه إلى العلم.
هل الأصناف الثمانية ذكرت في الآية على الترتيب؟ وهل هناك أولوية في صرف الزكاة؟
قضية الفقراء والمساكين لا شك أنهم أولى من غيرهم وقد بدأ بهم، لأن المقصود من ذلك سد جوعة وإنقاذ من هلكة، بخلاف الرقاب، الرقاب يعني باقي العتق يعني في نفسه. ولهذا سبق مر بنا أن إعطاء الجاع أولى من فك الرقاب، من فك الرقبة، لأن الرقبة يمكن يصبر على ما هو عليه من الرق، ولكن الجوع ما يصبر عليه الذي يؤدي إلى الموت. فالفقراء والمساكين بدأ بهم وهم أشد حاجة من غيرهم وهم أولى من غيرهم، ثم ذكر العاملون على الصدقة بعدهم، لأن الصدقة تحصيلها لا بد أن يكون بعمال يتولونها، وإذا ما أعطوا من خارجها فإعطاهم منها، وإذا هي لا تحصل إلا عن طريقهم.
كتاب الصيام. قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه بالصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وقدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك، فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد،
بأنه عن الأكل والشرب وسائل المفطرات، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. وبه يتبين أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والمبيت بمنى، هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي مثل الصلاة، فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بمعنى الشرعي، ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم والحجامة وكذلك القيء إذا استقاء، فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله: وإيش؟
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة.
وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض بمكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط، وفرض في السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان، قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام تسع رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11 وصام آخر رمضان صام السنة 10، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، فصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة العاشرة الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل تبين لنا على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟
نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم يخرج الكافر لأنه لا يقبل منه الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، والوجوب لا يكون لا عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال 15 سنة أو إكمال 15 سنة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان، يستحب ترائي الهلال وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة ليصوموا إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان، يكملون شعبان ثلاثين يوما ولا يصومون إلا للرؤية كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية، ولكن إذا أكمل العدد ثلاثين فعند ذلك يكون الصيام بعد إكمال العدد، والشهر العربي لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أكثره ثلاثون وأقله تسعة وعشرون كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات إنها كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة الثلاثين من شعبان يتراءى الناس الهلال إذا كان صحوا، إذا كان صحوا فإنهم يتراءون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي لأنه لا مجال فيه، لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعدما يثبت رؤية الهلال، فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة الثلاثين ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون الثلاثين، لأن صيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو أو لعدم التمكن من النظر إليه وذلك بسبب الغيم والقتر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وكان صحوا فإن رؤيا صيما وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله.
ويجب صوم رمضان برؤية هلال، ما يكون بأمور أخرى بحساب أو بغير يكون بحساب، وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرفها إلا الحذاق وأهل الفطنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفها المثقف والجاهل الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبني على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهد، يشاهده الحضري والبدوي، يحاضر من يشاهده من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بداية ونهايته أمور مشاهدة، من طلوع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على حذق وعلى لا يتفطن لها إلا من وحاذق، لا يعرفها كل أحد، على حذق وعلى لا يتفطن لها إلا من وحاذق، لا يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال، والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم، وأشهره تعرف بالهلال وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة، بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق، كلها مبنية على رؤية الهلال، كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام، ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصوم لرؤيته وأفطر رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار الهلال شوال، إذا كان انتظار الهلال شوال فإنهم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوما.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف, يعني لا خلاف في هذه المسألة. إذا كان ليلة 30 من شعبان كانت صحو وإن أسبحتوا عنه وما وجدوا فإنهم يكونون العجل, وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف. بعض أهل العلم قال إنه يصام, لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال ستره الغيم, ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الأول الذي هو متفق عليه, هو أنه لا فرق بين الصحو وغير الصحو. إن ثبت إن حصلت الرؤية دخل الشهر, وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. وقوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته أنيط بالرؤية. والناس إذا كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد, فإنهم يكملون العدد. فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتل أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم, لأنهم ما حصلت رؤية, والحكم إنما أنيط بالرؤية.
وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه, ربي وربك الله هلال خير ورشد.
لما ذكر ترائي الهلال وأن الناس يتراون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله, فإذا رؤية أو إذا رآه من رآه, فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت برؤيته أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيه, إذا رأى الهلال متى رآه يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترى, ربي وربك الله, ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح, والذي صح هو ما قبلها يكبر 3 ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى, ربي وربك الله وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة, ولكن الإسناد فيها غير صحيح, والصحيح هو الذي بدونها, والصحيح هو الذي بدونها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس, وكذلك السلامة والإسلام, لأن الإيمان ذكر معه الأمن والسلامة ذكرت مع الإسلام. فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان, وأن يكون ثابت على الإيمان, وأن يحصل الأمن مع الإيمان, لأن الخوف وعدم الأمن ما يقر للناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال, لأنها من أكبر النعم الأمن. نعمة الأمن هي من أعظم النعم, وقرنت مع نعمة الإيمان. الإيمان هو الأساس, واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى, ربنا ربك الله, وهذا هو الذي ثبت. وأما إلى خير الرشد فإنه لم يثبت.
ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء.
ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر, قول واحد عدل في قول أكثر العلماء, قول أكثر العلماء حكاه كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته, وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس, فهو يقبل فيه قول واحد.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. إنسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة فإنه يلزمه الصوم, لأنه رأى الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم رؤيته وهو قد رآه, فإذا يلزمه أن يصوم, يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال. والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته, فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليه هذا الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس, يعني لا يفطر إلا مع الناس. إيش قال بعده؟
ولا يفطر إلا مع الناس.
ولا يفطر إلا مع الناس, يعني ما يفطر يعني قبلهم, لأن الفطر يوم يفطر الناس, والإضحى يوم يضحى الناس. نعم. والعيد يعني يكون يعني من الناس فطرهم وعيدهم سواء. نعم.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته في واحد، لا يكفي الواحد بل يكون باثنين أو أكثر.
هنا مسائل في الرؤية، رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر فهذا يعني لا بأس به، يعني كونه يعني يرى لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير مكبر، فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه، هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه، فمثل هذا لا بأس به لأنه إذا كان حصل بمشاهدته عن طريق المكبرات، مثل لو اتخذ عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء هو من هذا القبيل. نعم.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية؟
هذه فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إن قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس، وأنه إذا رؤي في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا، فإذا رؤي في بلد لزم الناس جميعا الصوم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم، لهم رؤيتهم، إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر أو آخر الشهر، يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان، يعني مثل ما حصل في بالنسبة لمدينة ودمشق والشام، يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل بيوم وهؤلاء صاموا بعد بيوم فعرف بداية الشهر، لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون، وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بعد أيام، بين مكة والمدينة 9 مراحل، يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كان يلبون عليه، فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة، وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام، ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام لأنها على حسب المراحل، قبل ذلك ما كانوا يعرفون، لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري، العالم كله يدري بأثره بهذه الوسائل التي يسرها الله للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم، فإن الأصل الناس يصومون. وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه فلأهل ذلك البلد أن يصوموا، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون إلا برؤيتهم فلهم ذلك، لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماؤه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، إذا كان مثلا حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده، فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر، لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر، والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض بكونه يعني يمشي ويسير، والذي هو في بلده ما حصل منه ضرب في الأرض، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد، إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر، أما ما دام في بلده هو ليس بمسافر. ولا يعتبر ضرب في الأرض, ولا يعتبر ضرب في الأرض, والحكم إنما أميط بالضرب في الأرض. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عليه إذا فارق بيوت قريته, بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه نفدع بالسفر. أما كون في البلد يعني قد يعدل عن السفر, يمكن أن يفطر وهو في داخل البلد ولكن يعدل, والحكم إنما أميط بالسفر, والسفر لا يكون إلا بمباشرته, وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد. فإذا كان البلد صغيرا إذا فارق بيوته, وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته, إذا فارق آخر بيوته, لأن البلد هو نفس البنيان المتصل. المدينة تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها, فإذا كثرت كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة. ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم, لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم, لكن يقال لها المدينة. لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال لها المدينة, لأن البنيان إذا اتصل كله يقال لمدينة. مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال لمسجد, كل ما وسع قال لمسجد, والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة, لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت. فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص, قبل ذلك ليس له ترخص. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر إذا يعني في المقصود في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم, بعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله. وإيش قال الشيخ؟
والأفضل له
والأفضل يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجا من خلافه,
خروجا من خلاف أكثر العلماء,
خروجا من خلاف أكثر العلماء. نعم.
ولا يوجد القول بالعكس.
وش؟
بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام نوى.
إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح, لأنه ما وجد السفر, ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال السفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله يعتبر حاضرا وليس مسافرا. والمسافر هو الذي بدأ السفر, وبدء السفر يكون بمغادرة البلد. فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر, ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بمشقة. إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل, وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر مو بس في اليوم الأول. فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة, مثل السفر في هذا الزمان. الإنسان سافر الطائرة نص ساعة أو ساعة وهو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر, أو المسافة التي يترخص فيها, الذي يكون في غرفة في بلده. فحيث لا مشقة فالأولى الصيام حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته. وإن كان يلحقه بمشقة فالإفطار أفضل, إذا كان يلحقه بصيام مشقة فالإفطار أفضل. وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر, وقال في الذين لم يفطروا أولئك العصاة, يعني حيث وجدت المشقة. وأما إذا لم تجد المشقة فإن الصيام أفضل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر, وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا, إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام, يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها, أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها, فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها, لمصلحتها أو لمصلحة ولدها, لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام, وعلى مصلحة ولدها حيث تخشى على نفسها ولكن تخشى على ولدها, حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا, وعليهما القضاء, وعليهما القضاء فيما بعد. لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكينة, أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكينة, لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها, ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
إذا موج قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط،
ما هو واضح، لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل، كالمريض المرض لا يرجى برؤه أو هارم لا يستطيع الصيام، هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي، ولكن الحامل المرضى إذا خافت على أنفسهما أقضتها فقط ليس عليهما إطعام، وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه، حيث يجتمع عنده المرض والصيام، فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره، فيكره في حقه الصيام للآية، لأن الآية جاءت بأن المريض يعني ما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنه ما يستطيع الصيام يفطر، وعليه بدل الصيام الإطعام عن كل يوم مسكين، الإطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم إلا الإطعام اثنان، وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام، وهذان أو هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه والهرم هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه ويناب عنه، أما من يكون قادرا أو لا يكون بهذا الوصف فإنه لا يحج عنه أحد وعلى قيد الحياة.
مقدار الإطعام
عن كل يوم مسكين، والذي نص ساعة كل مسكين نص ساعة، يعني معناه 15 ساعة للشهر تقسم على 30 مسكين،
ما تعطى لمسكين واحد
إلا يمكن أن تعطى لعدة مساكين، يعني بأن يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاثة أيام، نعم يمكن.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر، إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك، وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
الصوم منه ما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة، ومنه ما هو تطوع، فالواجب لا يصح إلا بنية من الليل، يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي للصيام، ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبو واصل الصيام، لا ينفعه ذلك، لأن لابد أن تكون النية موجودة من بدء الصيام، من قبل بدء الصيام. الواجب لابد فيه من النية من أوله بحيث تكون من أوله من أول الصيام إلى آخره والنية موجودة، وهذا في الفرض وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة، كل ما هو واجب فإنه لابد فيه بنية من الليل أي من قبل طلوع الفجر. فلو أنه مثلا في رمضان تبين بعض الناس نام ولا استيقظ لبطل الفجر وتبين أن رمضان دخل، فهذا الذي ما عرف لبطل الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه، ولا يقال أنه ما دام أنه ما أكل وأنه يعني واصل الصيام أنه ينفعه، لأنه ما وجدت النية الصيام بجميع أجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر، وإنما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ، لما استيقظ. فلا بد من النية في الواجب من الليل، أي من قبل أو من عند طلوع الفجر، بحيث تكون النية موجودة في جميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
أما النفل فإنه يمكن أن بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر قريب الظهر وهما ما أكل شيء، فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب، لأنه نفل يمكن، والنية تنعطف على ما مضى، ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى، يكون أجره من حين ما نوى. والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء، فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. بعده
إلى ما حدد، لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد.
مسألة مما يتعلق في الرؤية، من صام قبلنا بيوم ثم هل هلال شوال عندنا وقد جاء فقد كمل الثلاثين لأنه ابتدأ قبلنا، فهل يصوم معنا وإن زدنا يوما؟
لا يصوم معنا، نعم أقول يصوم معنا، لأن الفطر يوم يفطر الناس، يعني ما يفطر قبل الناس، ولا يكون يعني ولو حصل عنده زيادة لكونه بدأ.
والعكس
وكذلك العكس، كذلك العكس، يعني إذا كان أكمل 29 من بدء صيامه يفطر مع الناس، وأما إن كان حصل أنه عنده 28 فالشهر لا ينقص عن 29، الشهر لا ينقص عن 29، لا يقال أن 28 تكفيه، يعني فإذا كان سعيد عيد معهم ولكنه يقضي بعد ذلك إذا كان نقص عن 29.
يقول ما حكم تقبيل الزوجة في نهاية رمضان دون إنزال؟
إذا كان يأمن على نفسه فإنه جائز، والأولى للإنسان أن لا يفعله لأن لا يعرض نفسه لشيء لا يحمل عاقبته، والجواز هو جائز إذا كان يأمن على نفسه.
وهل يجب في أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟
هو كما هو معلوم من أول الشهر يعني عنده النية أنه صائم الشهر كله، أنه كله هو صائم، ومن المعلوم أن الإنسان لو أنه نام، وطبعا النية موجودة من أول الشهر، من كل يوم هو صائم وكل ليلة كذلك، وأيضا في نفسه أنه صائم، فإذا استيقظ وقد فاته السحور فإنه يعتبر صائما.
حديث الصوم يوم يتصومون والفطر يوم تفطرون، ألا يفهم من هذا الحديث أن الصوم المعتبر صوم عموم الناس، وأنه لو رآه شخص واحد ولم يعتد بقوله أنه يتبع الناس في الصوم؟
هذا الذي رآه ورد شهادته ثبت أو علم يعني يقينا في نفسه أن الشهر دخل فصوم لرؤيته فهو يصوم، يعني هو بمفرده يصوم، ولكنه في النهاية ما ينفرد عن الناس بل يكون مع الناس.
يقول السائل ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر قبل خروجه للسفر من البلد، ألا يدل هذا على جواز الفطر في البلد لمن عزم على السفر؟ وآخر يقول الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، فما تقولون في ذلك؟
أقول كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالإنسان لا يعتبر مسافرا إلا إذا سافر، وقبل ذلك هو مقيم، والمقيم ليس له أن يفطر وهو في بلده، وكونه جاء عن بعض الصحابة يعني دلالة القرآن واضحة في هذا، لأن الأحكام أنيطت بالسفر والسفر ما وجد.
ما الدليل على أن الحامل والمرضعة إذا خافت على ولدها أطعمت، مع أن النصوص وردت بالقضاء فقط؟
لا وجاء فيها، ولهذا بعض أهل العلم قال أنه يعني ليس عليها قضاء وإنما يعني عليها الإطعام فقط.
هل أنكر على الذين يشربون عند أذان الفجر في رمضان؟
نعم ينكر عليهم إذا كانوا بدأوا بالشرب بعد الأذان، أما إذا كانوا يشربون قبل الأذان وأذن المؤذن وهم يشربون فلا ينكر عليهم، لأن لهم أن يكملوا كما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، إذا أذن المؤذن ولينا واحد يشرب يواصل، وأما إنسان يبدأ يشرب بعدما طلع الفجر وتحقق ودخل النهار فلا يجوز له ذلك، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة، والذي شرب قبل الأذان يواصل لأن هذه استدامة وليس ابتداء. وأما إنسان ما بدأ قبل الأذان ولكن لما سمع الأذان راح على طول يشرب، هذا لا يجوز له ذلك، لأن هذا شرب بعد دخول النهار، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ومعناه بدأ وقت الصلاة وانتهى وقت الطعام، لأن الأذان يعني الأذان الثاني يحل صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب، والأذان الأول يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما جاء الوقت. فالأذان الأول يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما دخل وقتها، والأذان الثاني يمنع الأكل والشرب ويحرم الأكل والشرب ويبيح صلاة الفجر لأنه دخل وقتها.
رأيكم تعيدون الجواب هنا، هل يجب أن تجدد النية لكل ليلة في رمضان أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟
كما هو معلوم الإنسان يعني ناول في أول الشهر أن صائم جميع الشهر، وفي كل ليلة أيضا عندما يأكل يعني يتسحر هو ناول، لكن لو فرضنا أن إنسانا نام بعد يعني بعد العصر في مكان ما تنبه له ولا تنبه إلا بعد طلوع الفجر فهو يعتبر صائم، لأن يعني كما هو النية هذه موجودة عندنا صائم الشهر كله، وإنما الإشكال في أول ليلة من رمضان هي التي يمكن الإنسان يكون علم أو ما علم، يعني علم بالشهر أو ما علم. فهو إذا علم بالشهر يعني قبل طلوع الفجر أدرك ذلك اليوم، وإن لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر ما أدرك ذلك اليوم، كما ذكرت في المثال السابق الذي إنسان في ليلة الشك الليلة 30 من شعبان نام والناس يعني تبين لهم الهلال بعد ذلك يعني في أثناء الليل ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، فإنه ليس له أن يصوم لأنه ما وجد منه الإمساك من طلوع الفجر الذي هو في الصيام، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم الذي فاته. أما إنسان ناوي أن يصوم الشهر كله فهو النية موجودة من أول الشهر، وفي كل ليلة أيضا يعني يجدد تلك النية بكونه يتسحر من أجل يصوم ذلك اليوم، فلو نام إنسان بعد قبل الغروب ولم يتنبه إلا بعد طلوع الفجر فصوم صحيح.
وكذلك تكفي النية لجملة الأيام مثل 3 أيام البيض، لو نواها في اليوم 13 أو سيصوم 14 15،
كما هو معلوم يعني قضية النفل ما هو مثل الفرض، يعني يمكن بنية من الزوال أو بعده، ولكن الإنسان نعم إذا كان يصوم البيض يعني ينوي هذه الثلاثة، وإذا أراد أن يأخرها له أن يؤخر لأنه ليس ملزما بالتقيد بتلك الأيام.
إذا قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم ونام،
ما ينفع الكلام هذا، ما يغني، لأن هذا صيام مبني على الشك وليس على العلم، ولا بد من العلم في الصيام في جميع أيام الصيام، لا بد من العلم فيها من طلوع الفجر وأن يكون من طلوع الفجر سواء كان في الأداء أو في القضاء أو في الواجبة الأخرى كما عرفنا.
شخص دائما ينوي صيام الاثنين والخميس فأكل وشرب يوم الخميس ظانا أنه يوم الأربعاء ثم تذكر في الضحى أنه الخميس فأتم صومه،
لا يعني ليس له ذلك، ما دام يعني وجد منه الأكل وهذا تطوع فإنه يفطر ذلك اليوم ويعني يعتبر غير صائم.
هل تختلف المطالع بحيث يكون مطلع الهلال في البلد المجاور يختلف عن البلد الثاني؟
الله أعلم، لا أدري، يعني كون يكون في جهة في بلد تختلف عن الجهة التي يطلع فيها في بلد لا أدري.
يقول أريد بيان معنى كون الصائم نفلا ليس له إلا ما نوى صيامه، وما الدليل؟
لأن كما هو معلوم إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو من حين نوى صح نيته ويؤجر على ذلك الذي صامه وقد نواه، أما ما كان قبل ذلك فإنه ما وجدت منه النية ولكن نفعته النية لأنه ما أكل، أما لو كان أكل فإنه لا ينفعه أن ينوي من حين أراد أن يصوم.
هل هذا الدعاء في رؤية أي هلال أو هلال رمضان فقط؟
الذي يبدو أنه ليس خاصا برمضان وإنما هو في جميع الشهور.
رجل مريض وينسى كثيرا حتى الصلاة فإنه لا يحسنها ولا يعرف منها إلا القليل جدا بسبب مرضه، فهل يطعم عنه حيث أنه لا يستطيع الصوم بسبب المرض؟
إذا كان هذا المرض يعني طارئ فإنه يقضي، وأما إذا كان هذا يعني شيء مستمر فإنه يطعم بدل الصيام.
وهذا يقول: له قريب مصاب بفشل كلوي وكان لا يصوم فمات، فهل يطعم عنه أو يصوم عنه؟
إذا كان الصيام صيامه يعني عنده قدرة على الصيام، أو أن الأطباء قالوا يمكنه أن يصوم ولم يصم، فإنه يصام عنه لأنه أمكنه القضاء ولم يقضي. وأما إن كان المرض مستمر معه ولا يمكنه القضاء بعد أن أفطر في رمضان ومات قبل أن يقضي، فإنه لا يقضى عنه، مثل المريض الإنسان الذي كان دخل رمضان وهو مريض ثم استمر مريضا ومات في مثلا في شوال أو في ذي القعدة، فإنه لا يقضى عنه لأنه ما تمكن من القضاء، لأن المرض استمر معه حتى مات فليس عليه قضاء. وأما إنسان شفي يعني أفطر من رمضان لمرضه وشفي وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه.
إذا كان الأكل أو الشرب بين يدي الإنسان وليس في يده وأذن مؤذن الفجر، فهل يجوز له أن يواصل أكله؟
لا يواصل أكله، لأن الشرب يعني يختلف عن الأكل، لأن الأكل كل لقمة يعني مستقلة عن الثانية، وأما القدح وهو يعني واحد، وإذا شرب ما يأخذ قدح ثاني، إذا كان مع كاس يشرب منه ما يروح يواصل يشرب كاس ثاني، وإنما هذا الإناء الذي بدأ بشربه كامله له أن يكمل.
لو أسلم كافر بعد الظهر ولم ينوي الصوم من الليلة الماضية، هل يمسك بقية يومه وهل عليه القضاء؟
لا ليس عليه القضاء، ولكن يمسك بقية يومه لأنه صار مسلما لا يجوز له الفطر في رمضان.
يقول بالنسبة للسؤال السابق: المصاب بالفشل الكلوي مات ولم يشف من مرضه ولم يطعم عن كل يوم مسكين، فهل يطعم عنه الآن؟
الذي أصيب بهذا المرض وأفطر لعدم قدرته على الصيام لمرضه واستمر مع المرض حتى مات ليس عليه إطعام، وإنما الإطعام يكون لمن مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه، فإنه لا مجال للصيام، وإنما الحكم هو الإطعام فقط. وأما من مرض في رمضان واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه. نعم إذا كان هذا الشيء مستمر معه فإنه يطعم مع كل يوم مسكين، لأنه مثل مريض المرض لا يرجى برؤه. أما إذا كان قادرا على الصيام والقضاء ولم يقضي، يعني مثلا في وقت من الأوقات ما استطاع أن يصوم ولكن استطاع أن يصوم بعد ذلك، فهذا هو الذي يعني يقضى عنه أو يطعم عنه، بل يقضى عنه كما قال سيدنا من مات على الصيام صام عنه وليه.
من عزم على الفطر ولم يفطر وكان ذلك في النهار، هل يفسد صومه؟
إذا كان نوى الإفطار أفطر، إذا كان نوى الإفطار أفطر، ولكنه إذا عزم على الفطر لو وجد يعني شيء يأكله فهذا ما يعتبر أفطر، ولكن من نوى الإفطار وقال خلاص أنا الآن غير صائم فهذا قطع عمله بالنية.
هل خروج المذي يفطر؟
لا ما يفطر، خروج المذي لا يفطر، المذي الذي يكون عند تحرك الشهوة فيخرج يعني بسبب ذلك لا يحصل به الإفطار.
ما حكم الاعتكاف بالنسبة للنساء؟
هو مستحب في حق الرجال والنساء، والنساء إذا كان سيترتب يعني على قيامهن به مضرة على بيوتهن وعلى أولادهن، أو يعني يترتب عليهن مضرة في أنفسهن، فيعني لا يشرع في حقهن، وإذا لم يكن هناك يعني شيء يعني يقتضي المنع والضرر فإنه في حق الرجال والنساء سائغ ومستحب.
يقول فضيلة الشيخ: إذا شاهد شخص غروب الشمس ثم دخل المسجد هل له أن يفطر وهو يعرف أن الفتنة ستحصل له؟
لا ليس له أن يفطر، الناس جالسين ما أفطروا وهو يعرف الأكل قدامهم ينتظر حتى يفطروا جميعا وحتى يوجد الأذان الذي يدل على دخول الوقت، لأن الغروب يمكن يعني رأى غروب يعني الشمس اختفت بجبل ويعني وهي لا تزال يعني موجودة، وإنما يفطر مع الناس وليس له أن يفطر قبل الناس. نعم إذا كان في بر وحده وليس معه غيره وتحقق الغروب يعني يفطر.
هل يجوز للإنسان أن يعتكف يوم صيام التطوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
نعم للإنسان أن يعتكف سواء في رمضان أو غير رمضان، لكن لو كان اعتكافه يعني أقل شيء يوم وليلة يعني يكون هو الأحوط، لأن الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء عنه ليلة وجاء عنه يوم، فيعني يحتمل أن يكون المقصود يعني بعض اليوم والليلة أو المقصود الاثنين، ولكن عبر بأحدهما عن الجميع.
ما حكم لباس البنطال للرجال إذا احتاجوا إلى ذلك في وظائفهم؟
لبس البنطال إذا احتاج الناس إليه فيلبسه، ولكن على 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 كيفية كأنه يكون واسعا، ما يكون على هيئة ضيقة تصف الأعضاء وتصف الأحجام، وإنما يجعله واسعا إذا كان مضطرا إليه.
يقول ما هي حدود الحرم بالمدينة بذكر الأحياء المعروفة لدينا الآن، لأن أكثر الناس لا يعرف الجبلين عير وثور.
عير هو الجبل الذي عن ذي الحليفة من جهة الجنوب، الذي إذا ذهب الناس إلى مكة يكون الميقات على يمينهم والجبل على يسارهم، ذاك هو عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف جبل أحد، خلف جبل أحد من جهة الشمال.
وهل الذي يسكن خارج الحرم ومات في بيته لا يحصل فضل الموت في المدينة؟
يحصل فضل الموت في المدينة، أنا قلت في أول الكلام أول الدرس أو في أثناء الدرس أن الحرم شيء والمدينة شيء آخر، فالحرم قد حد بحدود، والمدينة إذا اتسعت واتصل البنيان يقال لها المدينة، يقال لها المدينة، كما قلت أن المسجد له حدود ولكنه إذا وسع واتسع يقال له مسجد. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه مقدار معروف ومحدد، ثم وسع عدة توسعات، وتلك التوسعات كلها من المسجد لأنها دخلت المسجد، وليس المسجد هو البقعة التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل كلما وسع فإنه منه. وكذلك المدينة كلما توسعت فالإنسان يعتبر في المدينة ولو كان خارج الحرم، ولكن الحرم الذي لا يجوز فيه اصطياد الصيد، لا يجوز فيه اصطياد ولا قطع الشجر، هذا خاص بما جاء أنه حرم، وما خرج من المدينة عن الحرم يصاد فيه الصيد ويقطع فيه الشجر لأنه مو حرم، ولكن يقال أنه من المدينة لأن اسم المدينة يشمله، اسم المدينة يشمله.
باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه.
باب في مفسدات الصوم، أي التي تبطله وتفسده ولا يعتبر مع حصولها، ثم ذكرها، قال من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، ومقصود من أن هذه الأشياء التي أردها الشيخ رحمه الله هي تفسد الصوم ولا يعتبر الصوم معها، وهي تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون الإفساد فيما يدخل إلى جوف الإنسان، ومنها ما يكون فيما يخرج من الإنسان، فإنه تكون فيما يدخل وفيما يخرج. وهذه الأشياء التي ذكرها مشتملة على ما يدخل مثل الأكل والشرب والاستعاط، وعلى ما يخرج مثل الحجامة والقيء، فإن هذه مما يخرج ويكون بها الإفطار. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي تنقسم إلى هذين القسمين، الأكل والشرب والاستعاط. والاستعاط هو أن يضع في أنفه سعوطا ويصل إلى حلقه عن طريق أنفه، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، هذا يقال له سعوط، وفعله يقال له سعوط، هي من جنس كلمة الوضوء والوضوء والطهور والطهور، والسعوط والسعوط والسحور والسحور، بالفتح اسم للشيء المستعمل وبالضم اسم للفعل الذي هو الاستعمال، فالسعوط اسم للمادة التي يستسعط بها، والسعوط بالضم هو نفس الفعل الذي هو إدخاله للأنف وجذبه حتى يصل إلى حلقه فيقال له سعوط بالضم، والشيء المستسعط يقال له سعوط بالفتح، كالوضوء والطهور والسحور والوجور وغير ذلك من الكلمات التي هي من هذا القبيل.
يقول ما معنى الوجور؟
الوجور هو يعني وضع شيء في الفم يعني في الحلق يعني شيء يعني نقص في الحلق هذا قال له وجور أو استعطى بدهن أو غيره.
نعم. فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء
أو احتقن يعني حصل حقن عن طريق الدبر أو استقاء يعني طلب القيء وجذبه فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان ذرعه القيء من غير أن يكون متسببا في ذلك ومن غير أن يجذبه ويستخرجه بفعل يفعله فإنه لا يؤثر وإنما لا يؤثر كونه يتقيا أو يعني يستخرج القيء أو يعمل على إخراج القيء فإنه يفطر بذلك. أو استقاء فقاء استقاء فقاء لأنه إذا استقاء وما حصل قيء ما حصل شيء ولكن إذا حصل قيء مع الاستقاء فإنه يحصل فساد الصوم ويحصل الإفطار. نعم.
أو حجم أو احتجم
أو حجم أو احتجم حجم غيره أو احتجم حجمه غيره. والحاجم إنما يفطر إذا كان بالطريقة التي كانت موجودة في ذلك الزمان وهي مص المحاجم تكون عن طريق مص المحاجم لأن ذلك مظنة أن يخرج أو يدخل إلى جوفه شيء من الدم الذي يكون بسبب المص مص المحاجم فالحاجم يفطر بهذه الطريقة. أما بعد أن وجدت طرق للحجامة لا يكون فيها مص فإن الحاجم لا يفطر والمحجوم هو الذي يفطر. وإفطار المحجوم إفطار المحجوم بخروج الشيء منه وبخروج الدم منه ومثل الحجامة إخراج الدم يعني طريق الفصد أو عن طريق سحب الدم بهذه الإبر أو غير ذلك فإن هذا مثل الحجامة وحكمه حكم الحجامة لأنه يحصل به ضعف ويؤدي إلى ضعف.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء ويبارك في علمه وينفع به الإسلام والمسلمين.